إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إلى متى تطلب العلم؟ فقال رحمه الله: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد. وهذه كلمة مضيئة منيرة، وذلك لأن الإنسان ربما لم ينفعه الله تبارك وتعالى بما يسمع، ولعل الكلمة التي ينفعه الله تبارك وتعالى بها لم يسمعها بعد، فهو في طلب لها حتى يسمعها وحتى ينفعه الله تبارك وتعالى بها. وكم من كلمة من الحق يسمعها الإنسان غير أنها لا تقع في بؤرة شعوره، وإنما تقع في هامش الشعور. وهذا أمر معلوم، بل إنه وقع لفاروق هذه الأمة، وهو الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قبض نزل بالمسلمين أمر لم ينزل بهم قبل مثله. فأما عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فكان كالجمل الأورق، وكان يهدد كل من قال إن محمدا قد مات بالقتل. وكان رضي الله عنه يقول: كذب أقوام زعموا أن محمدا قد مات، وإنما ذهب محمد إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى لقاء ربه، ولا يرجع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقطع عن أيدي أقوام وأرجلهم زعموا أنه قد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه فقد نزل به أمر عظيم، ومن الصحابة من كان يهيم على وجهه في طرقات المدينة حتى يأخذ الأطفال بيديه ليردوه إلى طريقه وإلى صراطه المستقيم. نزل بالمسلمين أمر عظيم، ولم يكن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه حاضرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أصبح بارئا. فقال الصديق رضي الله عنه مستأذنا أن يذهب إلى أهله بالسنح: لقد أصبحت بارئا يا رسول الله. واستأذن فأذن له رضي الله عنه، فقبض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو غائب. ثم جاء رضي الله تبارك وتعالى عنه فوجد الناس حول عمر، ووجد الصحابة رضي الله عنهم وقد نزل بهم أمر جليل عظيم كبير، فلم يلو على شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سدي ببرد، فكشف عن وجهه فعرف الموت في وجهه، فأهوى عليه يقبله ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ولن تذوق الموت بعدها أبدا. ثم رد الغطاء على وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج إلى الناس. أراد أن يصمت عمر رضي الله عنه فلم يصمت، وحاول أن يسكته فلم يسكت، فأقبل هو على الناس متكلما، فانفض الناس عن عمر وأهووا إليه. فكان مما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: فوالله ما هو إلا أن تلاها حتى علمت أن النبي قد مات صلى الله عليه وآله وسلم، ووالله كأني ما سمعت تلك الآية إلا ساعة إذ، ووالله إنها لمعي، ولكنها لم تكن قبل ذلك قد وقعت في بؤرة شعوره، وإنما كانت في هامشه، فلما أتى ذلك الظرف المقدر بقدر الله تبارك وتعالى ووافق هذا ما تلا أبو بكر من كلام ربنا تبارك وتعالى، قال كأني لم أسمع تلك الآية وهي معي إلا ساعة تلاها الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا أمر يعانيه كل منا، فكم من كلمة من الحق تمر علينا صفحا مرور الكرام فلا نتوقف عندها ولا تتوقف عندنا، مع أن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يحيينا بها لأحيانا ففيها الحياة. وكم من آية في كتاب الله تبارك وتعالى يكون فيها دواء أدوائنا، فتمر علينا من غير أن نتأمل فيها لنستجلي وجه العبرة منها، لأنها لا تقع في بؤرة شعورنا، وإنما تمر علينا صفحة أو نمر نحن عليها وقد طوينا كشحة من غير أن نتأمل في آيات ربنا تبارك وتعالى. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وقد سئل إلى متى تطلب العلم، لأنه كان إماما عظيما، وكان إماما في أمور كثيرة، لم يكن إماما في العلم الشرعي من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى والمعرفة بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقط، وإنما كان إماما مجاهدا، فكان يغشى الوغى ويكون بين أنياب الموت مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى، وكان إماما في الجود ورحمه الله تعالى، حتى إن أصحابه من الأئمة ومن العلماء ربما اجتمعوا من أجل أن يعددوا فضائله، فرحمه الله رحمة واسعة، ومع ذلك لما قيل له إلى متى تطلب العلم قال لعل الكلمات التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد، فأنا أطلب العلم حتى أسمع الكلمة التي يحيي الله تبارك وتعالى بها قلبي، لأن كثيرا من الكلام في العلم وفي غيره تقسو به القلوب، مع أنه مما جعل به الله تبارك وتعالى حياة القلوب، ولكن كذلك كما هو الشأن في كلام الله تبارك وتعالى تقسو به قلوب وتلين عليه قلوب، والله تبارك وتعالى فعال لما يريد. لذلك لا تتعجب من قوة الحق ومن ظهوره مع حيود كثير من الناس عنه حتى بعد أن يتبين له، لأن الآفة كما قلت لك في تلك القواطع التي تقطع دون الاستفادة من الحق الذي أحقه الله رب العالمين، مع أن الله جل وعلا قد جعل السماوات والأرض قائمة بالحق وأنزل الكتاب بالحق وجعل رسوله حقا وجعل دينه حقا وجعل الجنة حقا وجعل النار حقا، وهو سبحانه وتعالى الحق، وهو جل وعلا يحب الحق، وما أثر الناكبين عن صراط الحق، وما أثر المتورطين في سبل الباطل والضلال، والحق واحد لا يتعدد، وسبيل الله تبارك وتعالى واحد لا يتعدد، كما قال الله جل وعلا وبين رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث المسند وغيره من رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخط خطا مستقيما وجعل على جانبيه خطوطا متعامدة على الخط المستقيم وهي خطوط قصيرة، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليها، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صراط الله تبارك وتعالى واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليها، وأما صراط الله تبارك وتعالى المستقيم فواحد لا يتعدد، من أخطأه شد ومن شد شد في النار، فطريق النجاة واحد وهو اتباع النبي المختار
صلى الله عليه وآله وسلم، والدنيا كلها من أهل الباطل ومن أهل الحق، من أهل الأهواء ومن أهل الاتباع، كلهم يدعون الاتباع للكتاب والسنة. فهل من ميزان يوزن به الحق حتى يتبين وحتى يزيف الباطل وهو زائف قد تبين؟ هل من فرقان يستطيع به المرء أن يعرف الحق من الباطل؟ نعم، من كان على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم نقلة الدين وحملة الشريعة، وهم الذين بلغوا الرسالة، وهم الذين حملوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تنزل من الوحي كتابا وسنة، وهم أرض الخلق، وهم أفضل وأتقى الناس بعد الأنبياء والمرسلين. وهؤلاء اختارهم الله رب العالمين لصحبة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أصحاب السليقة اللغوية، وهم الذين عاينوا وقائع التنزيل وأسباب الورود، وهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، وفي حربه وسلمه، وفي قيامه وقعوده، وهم الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحواله. فهم أعلى كعبا بمعرفة دين الله، وهم أنعم عينا باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمكن أن نفهم الدين إلا من طريق أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. قد يقول قائل: إن الحق ما دامت له قوته وما دام له ظهوره فلماذا لا يتبعه الناس؟ لأن عند الناس من الهوى واتباع حظ النفس ما هو معلوم، ولأن القواطع التي تقطع دون الصراط المستقيم، ولأن السبل التي على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه متعددة، كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحق فقوته ظاهرة، وأما ظهوره فقوي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. فإذا هو زاهق، فإذا هو مضمحل فان. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، الحق ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره الله أن يقول ويعلن أنه قد جاء بالحق الذي لا يقوم له شيء، وأنه قد زهق الباطل أي اضمحل وتلاشى. إن الباطل كان زهوقا، هذا وصف للباطل. ولكن قد يكون للباطل صولة ورواج إذا لم يقابله الحق، فعند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك، ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وببيناته وبما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا خلت الأزمنة والأمكنة من العلم بآيات الله وبيناته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم راج الباطل وتوارى الحق. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله فيما يرويه بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله جل وعلا: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وقد قال الله جل وعلا: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقال: جلت قدرته فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقال تعالى عن امرأة العزيز: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وحصحص أي تمحص وتبين. وقال ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. أي لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. في المثل: دولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. دولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وعند أبي داود من رواية عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما هذه الطائفة فقد قال البخاري هم أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، فليس كلام أحمد رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم بمصبوب على الذين يعلمون الحديث رواية ودراية، يعني المحدثين، وإنما من كان على معتقد أهل السنة والجماعة ومن كان على مذهبهم. ولذلك قال النووي رحمه الله: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض، وهو كما قال رحمه الله. وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن بإسناد متصل إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق، يعني الذي سلكه أهل الحديث. فعلينا أن نحرص أشد الحرص أن نكون من الطائفة المنصورة، طائفة الحق والهدى والخير، وأن نناصر هذه الطائفة وأن نرفع لواءها. فهؤلاء هم أصحاب منهاج النبوة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهؤلاء هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال بعض السلف الصالحين لبعض إخوانه وهو يخاطبه: أنت صديقي والحق صديقي، فإن تعارضتما فالحق أولى بالصداقة. ولذلك قال بعض السلف: ارفع علم الحق يتبعك أهله، وليكن همك نصرة الحق وأهله. فعلينا أن نجتهد في معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نصدع بالحق. فالصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام بالصدع بالحق، والقوي بلا إخلاص يخذل. فمن قام بهما جميعا وأتى بهما كاملين فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب. ليس وراء ذلك إيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وقد وردت آيات كثيرة في كتاب ربنا المجيد في الصدع بالحق، منها قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. روى البخاري بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو قال وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الحديث: فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهله وأمرهم بالقيام بالحق. وأخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أمرني خليلي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له هو خليل من الناس، وأما أن يكون خليل غيره من الناس فهذا لا شيء فيه. أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، أي والقرب منهم، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. يا عين ماذا تبصرين تكلمي، قولي ولو في الحق طعم العلقم. أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو سمعه. قال أبو سعيد: وددت أني لم أسمعه، لأنه يخشى التقصير في الإتيان به. وفي الحديث الصحيح عند ابن ماجه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه بلفظ: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد رضي الله عنه وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا، أي هبنا أن نقول الحق لما رأيناها، وبكى رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد فيما رواه في المسند بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. اللهم صل على من هذا كلامه وسلم تسليما كثيرا. في الحديث النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفا من الناس أو طمعا في المعاش، فكل من كتمه مخافة إيذاء الناس له بنوع من أنواع الإيذاء كالضرب والشتم وقطع الرزق أو مخافة عدم احترامهم إياه ونحو ذلك، فهو داخل في النهي وهو مخالف لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا حال من يكتم الحق وهو يعلمه، فكيف يكون حال من لا يكتفي بذلك بل يشهد بالباطل على المسلمين الأبرياء ويتهمهم في دينهم وعقيدتهم مسايرة منه للرعاع، أو مخافة أن يتهموه هو أيضا بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم واتهامهم. فاللهم ثبتنا على الحق، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ورحم الله أحمد بن حرب الذي كان يقول: عبدت الله 50 سنة فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 أشياء. عبدت الله 50 سنة فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 أشياء. تركت رضا الناس حتى قدرت أن أتكلم بالحق، يعني لم يلتفت إلى رضا من يرضى ولا إلى سخط من يسخط، وإنما صدع بالحق. لم يجد حلاوة العبادة حتى حصل هذه وحصل أختيها. قال: تركت رضا الناس حتى قدرت أن أتكلم بالحق، وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين، وتركت حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة. وأخرج ابن ماجه بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب، قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: كلمة حق عند ذي سلطان جائر. وقد جاء هذا الحديث عن أبي سعيد وطارق بن شهاب وجابر بن عبد الله. قال العلماء في شرحه: وإنما كانت أفضل الجهاد لأن المجاهد يتمكن من الدفع عن نفسه، والذي عند أهل الجور لا يتمكن من ذلك. علينا عباد الله أن نصدع بالحق، ولن نصدع به حتى نعرفه، فعلينا أن نتلمسه. وما جعل الوصول إلى الحق ربنا تبارك وتعالى عسيرا ولا مستحيلا، وإنما جعل ربنا الوصول إلى الحق سهلا يسيرا، ولكن أخلص وطهر قلبك للحق حتى يتنزل فيه. نعم، لو ترك كل مخالف ومخالفته وضال وضلالته ومبتدع وبدعة وفاسق وفسقة لتجرع أهل القبلة منهم سموما قاتلة وأهواء ضالة وحياة قاتمة خافضة للملة رافعة لقتام الشبهة ودنس الشهوة، وحينئذ فلا تسأل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم عن تبدل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة والذلة بالعزة. ولا فسد فينا أمر الكتاب كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر فيه على أهله، وهي نتيجة حتمية لمن فرط في أمر الكتاب والسنة وورث علل أهل الكتاب من السكوت والكتمان. يا أهل الكتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ عن أبي علي الدقاق رحمه الله قال: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. وها هنا أمر كبير: ما كان ما كان عن حب لمحمدة، ولم نرد سمعة بالبحث والجدل، لكنما الحق أولى أن نعظمه من الخداع بقول غير معتدل، ولا أحب لكم إلا الصواب كما أحبه وهو من خير المقاصد لي. فظن خيرا تظني فيك محتملا، ما كان أثناء نصر الحق من خطلي. فإنما غضبي للحق حيث أرى إعراضكم عنه تعليلا بلا عللي. وقد علمتم صوابي في محاورتي، والحمد لله رب السهل والجبل. العلماء يعرفون الصدق فيقولون هو القول بالحق في مواطن الهلكة، وقيل الصدق كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. ولا شك أن الحق لا يظهر إلا بتضحية تامة وثبات عظيم وإخلاص كثير. فنسأل الله جلت قدرته الذي لا إله غيره ولا رب لنا سواه أن يجعلنا من أنصار الحق، إنه على كل شيء قدير. تبينت أن الحق إن لم تتح له بواسل يخشى ظلمها فهو باطل. لعمرك لو أغنى عن الحق أنه هو الحق ما قام الرسول يقاتل. أقمه وأسنده ودعم بناءه، وذد عنه ذود الليث والليث صائل. ولا تسندن الحق بالقول وحده، فإن عماد الحق ما أنت فاعل. نعم، ما العيش إلا أن نموت أعزة، وما الموت إلا أن نعيش ونسلما. تأملت في صرف الزمان فلم أجد سوى الصارم البطال للسلم سلما. فإن يك دفع الشر بالرأي حازما، فما زال دفع الشر بالشر أحزما. تجاهل أهل الكفر كل قضية إذا لم يجئ فيها الحسام مترجما. تجاهل أهل الكفر كل قضية إذا لم يجئ فيها الحسام مترجما. قال هشام بن عمار رحمه الله: قولوا الحق ينزلكم الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. قولوا الحق ينزلكم الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. هذا الرجل الذي قال هذا الكلام له طرفة معروفة مشهودة، وذلك أنه قد أرسل إليه بعض الخلفاء ولده ليسمع منه الحديث. فجلس هشام رحمه الله، وهشام بن عمار، هشام بن عمار كل مشتغل بعلم الحديث يعرفه، جبل وطود أشم، وأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمة واسعة. فجلس يوما غير محتشم، فانحسر رداؤه فبدت سوءته. فقال ابن الخليفة: يا عماه واري سوءتك. فنظر إليه فقال: رأيته؟ قال: نعم. قال: لا بأس، لا ترمد عينك بعدها أبدا. فنقل الولد ذلك إلى أبيه، فقال: فأل حسن من رجل صالح. لو أن العلماء رضي الله عنهم تركوا الذب عن الحق خوفا من كلام الخلق لكانوا قد أضاعوا كثيرا وخافوا حقيرا. وإرضاء الخلق في المعتقدات وابل عظيم من المهلكات، ووبال كبير في الآخرة، نسأل الله السلامة من المهلكات. قال بعض السلف: إن الرجل لا يتكلم بالحق فينبل في عيني. إن الرجل لا يتكلم بالحق فينبل في عيني. لابد عند الصدع بالحق من مراعاة المصالح الشرعية والمفاسد المرعية المترتبة على ذلك، كما هو معلوم من الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.